أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقع الكلام في دوران الوجوب أو دوران الواجب بين التعيين والتخير الشرعي. ذكرنا سابقا في الواجب التخيري أن هناك إشكال يطرح في تصوير الواجب التخيري بالمعنى الشرعي، وهو أنه كيف يكون الشيء واجبا وملزم المكلف بفعله، مع ذلك يجوز تركه، لأنه في التخير الشرعي كل طرف من أطراف التخير في حد ذاته واجب، وفي نفس الوقت يجوز تركه وإتيان الطرف الآخر، كما في خصال الكفارة، فإن المكلف كما يجب عليه العتق يجوز له أن يترك العتق ويأتي بالإطعام أو يأتي بالصيام. لذلك وقع الأصوليون في إشكال، وهو أنه كيف يكون الشيء أو التكليف إلزاميا والمتعلق مأمور به، ولكن في نفس الوقت يجوز تركه. في مقام حل هذا الإشكال فسروا الوجوب التخيري أو التخير الشرعي بثلاث تفاسير. تفسير الأول أنه قالوا أنه الواجب في كل طرف من أطراف الوجوب التخيري هو الواجب المشروط، يعني يجب عليك العتق بشرط أن تترك الإطعام والصيام، وكذلك الإطعام واجب عليك بشرط أن تترك العتق والصيام، فكل طرف من أطراف الوجوب مشروط وجوبه بترك الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى إذا كان أكثر من طرفين. التفسير الثاني هو أنه التخير الشرعي مثل التخير العقلي، الواجب هو الجامع، مثلا عنوان الكفارة، هذا العنوان له ثلاث مصادر: العتق والإطعام والصيام. مثل ما نقول الواجب على المكلف عند الزوال صلاة الظهرين، ولكنه مخير بين أن يمتثل الفرض الأول أو الصلاة في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو ما شاكل ذلك، بلا فرق. فبناء على هذا الواجب الشرعي التخيري كالواجب العقلي التخيري، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أنه الواجب التخيري الشرعي هو في الواقع واجب يوجد فيها غرضان أو ثلاثة أغراض حسب الأطراف. إذا كان هناك طرفان غرضان، إذا ثلاثة أطراف ثلاثة أغراض. إذا حسب مثال الكفارة نقول ثلاثة أغراض، الشارع عنده غرض في الإطعام مساعدة الفقراء، عند غرض في الصيام ترويض نفس هذا المفطر حتى مرة ثانية لا يفطر بسهولة، وعند غرض ثالث وهو شنو العتق، حتى يخرج العبيد عن قيد الرقية ويساعدهم على شنو على الحرية، لأن هذا من شأن الشارع أنه يرى المصالح في المجتمع الإسلامي ويقدم دائما المصالح على المفاسد. بلا شك كلما ازداد عدد الأحرار وقل عدد العبيد راح يكون المجتمع أسلم من المشاكل الحرية والعبودية. لذلك أكو ثلاثة أغراض، هذه الأغراض الثلاثة الشارع أمر بها، ولكن إذا حصل أحد هذه الأغراض يمتنع حصول الآخر. لماذا؟ لأن الشارع ما أراد أكثر من غرض واحد، فإذا أعتق المكلف حصل غرض المولى في عتق العبيد، بعد لا يريد منه غرض الإطعام ولا غرض الصيام. إذا اختار الإطعام حصل غرض الإطعام وهو مساعدة الفقراء مثلا، ولا يريد منه الغرض العتق وغرض الصيام. لذلك بعض المحققين فسر التخير الشرعي بهذا، أن التخير الشرعي عبارة عن وجوبات مستقلة، كل واجب له غرض معين، إلا أنه في مقام الامتثال لو أوفى أو استوفى المكلف أحد هذه الأغراض فإنه بعد يعجز عن استيفاء الغرض الآخر. لماذا يعجز؟ لأن الشارع بعد لا يريد منه غرض لزوميا آخر. الغرض اللزومي والواجب تحصيله أحد هذه الأغراض الثلاثة، إما العتق وإما الصيام وإما الإطعام. سيد الشهيد يقول: نحن على هذه الأقوال الثلاثة أو المباني الثلاثة في تفسير التخير الشرعي نتحدث في المقام. لو حصل علم إجمالي بأن التكليف إما واجب تعينا وإما واجب تخيرا، والمقصود من التخير هو التخير الشرعي، هل أن مقتضى هذا العلم الإجمالي تنجيز وإتيان طرف التعيين، أو أن مقتضى العلم الإجمالي انحلاله إلى العلم التفصيلي وإلى الشك في الزائد وإجراء البراءة من الزائد؟ مثلا المكلف تردد بين أنه إما العتق واجب عليه وإما مخير بين العتق والإطعام. زين، التخير بين العتق والإطعام تخير شرعي بلا شك، العتق محتمل التعيين، إذن دار الأمر بين التعيين بين قوسين العتق وبين التخير، أي بين العتق والإطعام. نأتي ونطبق هذه المباني الثلاثة للتخير الشرعي. أما المبنى الأول، المبنى الأول ماذا كان؟ أن نقول كل واجب من الوجوبات التخيرية مشروط بترك الآخر. خب، بناء على هذا إذا أعتق المكلف بعد لا وجه لن يأتي بالإطعام، لأن العتق هم هو عدل للتخير وهم هو أيضا محتمل التعيين، إذن قطعا ذمته فرقت من التكليف. أما إذا اختار الإطعام الذي هو طرف التخير، بعد الإطعام هل يجب عليه أن يعتق؟ لماذا يحتمل وجوب العتق؟ لأنه كان يحتمل التعيين في العتق، صحيح؟ لأنه كان يحتمل أن الواجب عليه فقط العتق ليس التخير، إذن هو أطعم على سبيل التخير. ثم بعد الإطعام يشك أن العتق هل واجب عليه أو ليس واجبا، لأنه يحتمل التعيين في العتق ويجري البراءة من وجوب التعيين، أو يجري البراءة من وجوب العتق بعبارة أخرى، لأنه كان يعتقد أن كل واحد من الواجبين مشروط بترك الآخر. عندما جاء بالإطعام يعني ترك العتق. خب، عندما ترك العتق يحتمل أن في ترك العتق وقع في المخالفة الواقع. لماذا يحتمل؟ لأنه يحتمل أن الواجب عليه هو العتق لاحتمال تعيينه، فيجري البراءة عن وجوب العتق المحتمل، وبعد ذلك يكتفي بالإطعام. بناء على أن المراد من التخير الشرعي أن كل طرف من أطراف التخير الشرعي إتيانه مشروط بترك الطرف الآخر،
هذا شك في التكليف؟
لا شك في أصل التكليف، أحسنتم، شك
لا
لا فهمه فهم. لأنه أتى بالإطعام يشك أن بعدما أتى بالإطعام هل يجب عليه العتق أضافة الإطعام أم لا. من حيث التخير أتى بالإطعام وامتثل الأمر، لأن الإطعام كان مشروطا بترك العتق، ولكن من باب أنه يحتمل التعيين في العتق يحتمل وجوب العتق عليه ويجري البراءة من وجوب العتق. هذا هو مقتضى القاعدة. إذن هنا دوران الأمر بين التعيين والتخير الشرعي بناء على المبنى الأول للتخير الشرعي هو مجرى البراءة، ولا يجب عليه أن يأتي بطرف التعيين. المحقق العراقي عند مناقشة هنا يقول أنه نحن لا يمكننا أن نجري البراءة عليكم السلام عن وجوب العتق لاحتمال تعيينه. لماذا؟ لأن هذه البراءة معارضة ببراءة أخرى موجودة في جانب التخير، وذكرنا سابقا إذا كان الأصل المؤمن في الطرف العلم الإجمالي يجري يقع التعارض بين الطرفين ويسقط الأصلان فيبقى العلم الإجمالي منجزا. بيان كلام المحقق العراقي: في جانب التعيين ذكرنا شلون نجري البراءة، نحتمل أن العتق بعد الإطعام يكون شنو؟ يكون واجبا تعيينيا، نشك في ذلك نجري البراءة، يعني نؤمن نفسنا عن التعيين أو عن وجوب العتق. أما في جانب الإطعام الذي كنا نحتمل التخير بينه وبين العتق. هنا كيف نجري البراءة حتى تكون البراءة معارضة للبراءة عن تأمين التعيين أو البراءة عن التأمين بالنسبة إلى وجوب العتق؟ الاحتمال الذي موجود هنا أو مجرى البراءة هذا أنه المكلف لو ترك العتق حسب الوجوب التخيري هل يجوز له لو ترك الطعام هل يجوز له أن يترك العتق أم لا؟ فهل أنه يجوز له أن يترك العتق أم لا؟ إذا الواجب واجب تخيري بترك الإطعام لا يجوز له أن يترك العتق. ليش؟ لأنه بعد ما عنده عدل ثالث حسب الفرض يعني، لأنه مفروض إما يعتق وإما يطعم. فإذا ترك الإطعام يشك أنه هل يجوز له ترك العتق أو لا يجوز؟ قطعا لا يجوز، هذا مسلم. باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يعلم أن كل واحد من الإطعام ومن العتق كان مشروط فعله بترك الآخر. هو المفروض أن الإطعام متروك، إذن لا يمكنه أن يجري البراءة عن وجوب العتق، لأن العتق راح يصير متعين حسب الوجوب التخيري. أما إذا ترك لم يترك الإطعام، أتى بالإطعام وأطعمه، هل أنه سقط عنه وجوب التخيير بالنسبة إلى العتق أم لا؟ هنا إذا قلنا أنه الواجب واجب تخيير قطعا سقط. أما إذا قلنا أن الواجب ليس واجبا تخييريا، خب بلا شك أنه لم يسقط. لذلك حتى لو ترك الإطعام احتمال ثبوت وجوب العتق موجود، لأنه إذا قلنا أن التخير لم يثبت ترك الإطعام لا يضر بالتخير، فإنه يجب عليه أن يأتي بالعتق. هنا يشك هل أنه واجب عليه ترك العتق لأنه أتى بالإطعام باعتبار أنه أدل الواجب التخيري، أو ليس واجبا عليه ترك العتق؟ بعبارة أخرى، ما دام هو جعل نفسه في مقام الوجوب التخير أي التخير الشرعي وأتى بالإطعام، إن كان التخير الشرعي مصادفا للواقع إذن يجب عليه أن يترك العتق. ليش؟ لأنه أتى بأحد طرفي التخير، سقط التكليف. بعد أصلا لا يوجد هناك وجه لإتيان العتق. أما إذا لم يكن هنا التخير ثابتا مفروض أنه ماذا؟ مفروض أنه يأتي بالعتق. إذن خصوصية الوجوب التخييري هنا أيضا محل الشك، ما يدري أنه هل أنه مقتضى هذا الوجوب التخييري، يعني هل أن وجوب التخييري ثابت حتى يقول أنه العتق ليس واجبا، أو أن الوجوب التخييري ليس ثابتا حتى يقول أن العتق واجب لأن إتيان الطعام لا يقني عن إتيان العتق. هنا محل البراءة الشرعية. إذن إذا أجرى البراءة عن الوجوب التخييري، أجرى البراءة عن الوجوب التعييني يثبت الوجوب التخييري، إذا أجرى البراءة عن الوجوب التخييري يثبت الوجوب التعييني. إذن هناك أصلان للبراءة يتعارضان، خصوصية مفروضة في جانب الواجب التخييري وخصوصية مفروضة في جانب الواجب التعييني، ويقع التعارض بينهما في إجراء البراءة. إذن يتساقطان، ولا يمكن القول بأن العلم الإجمالي ينحل، بل العلم الإجمالي منجزون. بعبارة أخرى نقول نحن البراءة نجريها لأجل ماذا؟ البراءة أهم شيء إحنا عندنا هنا في المقام أنه بعد الإطعام نجري البراءة عن شنو؟ عن وجوب العتق. هذه البراءة عن وجوب العتق مشروطة بأن لا يعارضها براءة أخرى. البراءة الأخرى ما هي؟ أنه أنت إذا تركت الإطعام هل يجوز لك أن تترك العتق أو لا؟ لا يجوز لك، لأنه بناء على الوجوب التخييري. أنت إذا تركت الإطعام يجوز لك أن تترك العتق؟ لا يجوز. إذن إذا أنت تحتمل الوجوب التخييري ومقتضى الوجوب التخييري لو تركت الطعام يجب أن تأتي بالعتق، إذن هنا خصوصية وجوب إتيان العتق أخذت من أين؟ من التخيير بين الإطعام وبين العتق، لأنه إذا تركت الإطعام معناته أنه تعين عليك العتق. بناء على شنو؟ بناء على التخيير بينهما. خب بناء على ذلك أنت تنفي خصوصية الوجوب التخييري وهي وجوب العتق عند ترك الإطعام. هذه البراءة تتعارض مع البراءة عن وجوب العتق بنحو التعيين. وجوب العتق بنحو التعيين معناته أن العتق لا زال باقي في حيز الوجوب التخييري. البراءة عن إتيان العتق أي وجوب العتق معناته أنه البراء العتق ليس داخلا في الوجوب التخييري. يعني ماذا؟ يعني معناته أنه أنت لابد بعد ترك الطعام تأتي بالعتق حفاظا على الوجوب التخييري. إذن مقتضى براءة الوجوب عن العتق أنه شنو؟ أنه الإطعام واجب تخييري وأن العتق أيضا واجب تخييري. مقتضى أنه أجري البراءة عدم جواز البراءة أو إجراء البراءة عفوا عند ترك الطعام عند ترك إتيان العتق وأن العتق واجب إتيانه ولا يمكن أجري البراءة عن وجوب العتق معناته أن العتق واجب تخييري. إذن يقع التعارض بين الأصلين ونحكم بالتنجيز، وبناء على هذا لا يجوز لنا أن نحكم بالبراءة عن إجراء التعيين في جانب العتق. هذا حاصل كلام المحقق العراقي. كلام المحقق العراقي دقيق وفي نفس الوقت التفات جيد ولطيف، يعني حتى بعض المحققين مدح المحقق العراقي على هذه النقطة التي بينها في المقام، لأنه بالنظرة البدوية ما التفت أحد إلى أن البراءة يمكن أن تجري في جانب الوجوب التخييري، وإنما الذي يأتي في الذهن فقط أن البراءة تجري في جانب الوجوب التعييني. ولكن جعل المحقق العراقي يعني حاول بهذه الدقة أن يبين براءة ثانية في جانب التخيير، وهي مثل ما ذكرنا فيما إذا ترك الطرف الآخر من التخيير فإنه يجب عليه أن يأتي شنو بالطرف الآخر، فيشك في أنه هل يجب عليه ذلك أم لا يمكن أن يجري البراءة عنه، فإذا هذه البراءة تعارض البراءة عن الوجوب التعييني. السيد الشهيد عند مناقشة مع المحقق العراقي نبينها نطبق الكلام. الدوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي، ونتكلم في حكم هذا الدوران على عدة مبان في تصوير التخيير الشرعي، وذكرنا أن المباني هي ثلاثة: الذي هو أحد طرفي الترديد في المقام. والمبنى الأول هذا، فأولا نبدأ بالمبنى القائل بأن مرجع التخيير الشرعي إلى وجوبين مشروطين، ومقصودنا من وجوبين مشروطين ماذا؟ يعني شرط كل منهما ترك متعلق الآخر. يعني مثلا العتق مشروط بترك الإطعام، والإطعام مشروط بترك العتق. وهذا يعني أن العتق مثلا الذي علم وجوبه إما تعينا أو تخيرا واجب في حالة ترك الإطعام بلا شك، ويشك هذا محل البحث، ويشك في وجوب العتق حالة وقوع الإطعام. إذا قلنا أن العتق واجب تعيني خب يجب إتيانه بعد الإطعام لأنه الإطعام ليس عتقا. إذا قلنا أن العتق واجب تخيري لا يجب إتيانه بعد الإطعام لأن الإطعام بدل عن ويغنينا عن العتق. إذن نشك في وجوب العتق من حيث دورانه بين التعيين والتخير، فتجري البراءة عن هذا الوجوب، يعني عن وجوب المحتمل في العتق بعد الإطعام بهذا الشرط، وينتج ذلك التخير عمليا. يعني إحنا إذا أجرينا البراءة معناته أنه أنت مخير في مقام العمل، إذا أطعمت فلا عتق عليك، إذا اعتقت فلا طعام عليك. هاي المسألة بهذه الصورة بناء على هذا المبنى جدا واضحة. المشكلة في أنه المحقق العراقي يأتي ببراءة في جانب الإطعام في قبال هذه البراءة التي جارية في جانب العتق. وقد يقال كما في بعض إفادات المحقق العراقي إن كلا من الوجوب التعين للعتق والوجوب التخييري في العتق حيثية إلزامية يفقدها الآخر، فيكون كل منهما يعني الوجوب التعييني والوجوب التخييري مجرى للأصل النافي، يعني مجرى للبراءة، ويتعارض الأصلان وبعد ذلك يتساقطان ويبقى العلم الإجمالي منجزا. نتيجة هذا البيان أنه نحن لا بد بعد الإطعام نعتق، هذه ثمرة العملية. زين، هذا خلاصة كلام المحقق العراقي توضيحه. أما الحيثية الإلزامية في الوجوب التعيين للعتق التي يجري الأصل النافي للتأمين عنها، والمقصود من الأصل النافي يعني البراءة، هسه سواء قلنا بالبراءة العقلية على مسلك المشهور أم قلنا بالبراءة الشرعية على مسلك السيد الشهيد، فهي الإلزام بالعتق حتى ممن أطعمه. هاي الخصوصية، هذا الذي احنا الآن وضحنا. بعد الإطعام لو شككنا أن العتق واجب أم لا، هذا الوجوب ننفيه بالبراءة، وهي حيثية يعني حيثية الإلزام بالعتق لا يشتمل عليها الوجوب التخييري. ليش لا يشتمل عليها الوجوب التخييري؟ لأنه احنا إذا قلنا بالوجوب التخييري بعد الإطعام يسقط التكليف بالعتق، لأن اعتينا بالبدل. احنا نقول نحتمل أن العتق واجب بعد الإطعام، لماذا؟ لأنه نحتمل الوجوب التعييني. أما إذا كان الوجوب التخييري هو المحتمل بعد الإطعام، بعد لا وجه للعتق أصلا، لا نحتمل في الوجوب. مثل ما نقول لو اختار إحدى الخصال الثلاثة للكفارة يسقط التكليف بالنسبة إلى خصلتين أخريتين. هذا واضح. المهم الدقة الموجودة في كلام المحقق العراقي، هذا الدقة في الحيثية الوجوب التخييري. وأما الحيثية الإلزامية في الوجوب التخييري للعتق أو الإطعام التي يجري الأصل النافي للوجوب التخييري تأمينا عنها، بحيث أن هذا الأصل ينافي الأصل الأول ويعارضه، ما هي تلك الخصوصية التي يمكن لأجلها أن نجري الأصل المؤمن في جانب التخير؟ فهي تحريم ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق. هذا الذي وضحنا. لو فرضنا أنه ترك الإطعام، إذا ترك الإطعام هل يجوز له أن يترك العتق؟ إذا قلنا بالوجوب التخييري لا يجوز، لأنه إذا ترك العتق معناته أنه وقع في المخالفة القطعية، لذلك يحرم عليه في حالة ترك الإطعام أن يترك العتق. زين، هذه الحرمة مبنية على ماذا؟ مبنية على ثبوت الوجوب التخييري. هو المفروض أن الوجوب التخييري مو مسلم، لأنه محتمل، يعني مثل ما كنا نحتمل الوجوب التعييني كذلك نحتمل الوجوب التخييري. إذن هذه الحرمة المبنية على الوجوب التخييري أيضا محتملة، لأن أساسها محتمل. وبناء على هذا هنا يمكن أن نجري البراءة، نقول يجوز ترك العتق كما أنه ترك الإطعام. لماذا؟ لأنه ما عندنا واجب تخييري. خب، هذه البراءة تعارض البراءة عن الوجوب التعييني المحتمل في العتق. فهي أي الحيثية الإلزامية تحريم ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق. لماذا تحريم؟ بين قوسين، على أساس ثبوت الوجوب التخييري، لأن في الواجب التخييري لا يمكن ترك طرفين، يجوز ترك طرف واحد منه، إذ بهذا الضم يعني لو ضممنا إلى ترك الإطعام ترك العتق، أو ترك العتق إلى ترك الإطعام، لا فرق في ذلك، تتحقق المخالفة القطعية، تتحقق المخالفة يعني المخالفة القطعية، وهي حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التعيين للعتق. وهذه الحيثية ما لها علاقة بالوجوب التعيين، لأن هذا من خصائص الوجوب التخييري، أنه لو كان العتق والإطعام واجبا تخييريا مفروض أنه أنت إذا تركت الإطعام ما تترك العتق، لا تضم إلى ترك الإطعام ترك العتق. أما إذا كان الواجب واجب تعيينيا، إذا كان الواجب واجب تعيينيا أصلا ماكو علاقة بين الإطعام وبين العتق، إذا كان الواجب تعيينيا ترك العتق لا يجوز، أما الإطعام ما له دور أصلا، ما له علاقة، تركت الإطعام أطعمت لا فرق في ذلك، مهم أنك لا تترك العتق. إذن هاي الخصوصية تتعلق بالواجب التخييري. الخصوصية الأولى أنه بعد الإطعام هل يجب عليه العتق أم لا، تتعلق بالواجب التعييني. إجراء البراءة في تلك الخصوصية مع إجراء البراءة في هذه الخصوصية تتعارضان، يعني منشأ التعارض أن الواقع هل هو واجب تعييني أو واجب تخييري. إذا الواقع واجب تعييني نجري البراءة الأولى، إذا الواقع واجب تخييري نجري البراءة الثانية، لأن كلاهما محتمل، فإحنا ما ندري هل يحرم ضمه ترك العتق إلى ترك الإطعام أو لا يحرم. إن كان الواجب تخيريا يحرم، إن لم يكن الواجب تحريا لا يحرم، نجري البراءة عن الحرمة. لازمها ماذا؟ ثبوت الوجوب التعييني. عندما نحن نجري البراءة عن عتق بعد الإطعام لازمها ماذا؟ ثبوت الوجوب التخييري. إذن البراءة الثانية تلازم ثبوت الوجوب التعييني، البراءة الأولى تلازم ثبوت الوجوب التخييري. إذن أكو تنافي بينهما، لأن باللوازم أكو تنافي، إحدى البراءتين تلازم ثبوت التخيير والأخرى تلازم ثبوت التعيين. لذلك نقول وهي أي حيثية الإلزامية في الوجوب التخييري لا يشتمل عليها الوجوب التعيين للعتق، إذ بناء على الوجوب التعيين للعتق تكون المخالفة متحققة بنفس ترك العتق، بعد ما له علاقة أنه أنت تضيف إليه ترك الإطعام، ولا يكون هناك بأس في ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، لأنه يكون من قبيل ضم ترك المباح إلى ترك الواجب، لأنه بناء على أن العتق واجب تعيني سواء أنت تركت الإطعام أو أطعمت، لا فرق في ذلك، المهم أن العتق لا تتركه. فالبراءة عن وجوب العتق ممن أطعم معارضة بالبراءة عن حرمة ترك الإطعام ممن ترك العتق، أو حرمة ترك العتق ممن ترك الإطعام، أو العكس حرمة ترك الإطعام ممن ترك العتق، لأنه ماكو فرق بين الطرفين. المعارضة وين نقطتها؟ البراءة عن وجوب العتق يعني بين قوسين، الوجوب التعييني لازمه ماذا؟ ثبوت الوجوب التخييري. البراءة عن حرمة ترك الإطعام ممن ترك العتق لازمه ماذا؟ ثبوت الوجوب التعييني. إذن يقع التعارض بين البراءتين. وهذا البيان وإن كان يثبت علما إجماليا بإحدى حيثيتين إلزاميتين، السيد الشهيد يقول صح هذا البيان بيان دقيق، ونحن يمكننا أن نجري البراءة بالنسبة إلى من ترك الإطعام، نقول يحرم، هل يحرم عليه ترك العتق أم لا؟ إن كان الوجوب تخيريا يحرم، إن كان الوجوب تعينيا لا يحرم، لأنه ما له علاقة بالوجوب التعيني، فنجري البراءة عن حرمة الانضمام. سيد الشهيد يقول هذه البراءة الثانية ليست جارية. لماذا؟ لأن هذه البراءة الثانية نتيجتها العملية المخالفة القطعية، ونحن نأتي بالبراءة للتأمين على ماذا؟ للتأمين على المخالفة الاحتمالية، مو للتأمين على المخالفة القطعية. نحن إذا فرضنا أجرينا براءة عن حرمة ترك انضمام العتق إلى ترك الإطعام، هو ترك الإطعام وأجرينا البراءة عن الحرمة، يعني مو حرام عليه شنو؟ أن يترك العتق. نتيجة شنو؟ نتيجة أنه هم يترك العتق ويترك الإطعام، إذن المخالفة القطعية وصلنا إليه. إحنا ماذا نريد من البراءة؟ إحنا نريد من البراءة أن تؤمننا عن المخالفة الاحتمالية، مو أنه تجعلنا مؤمنين من حيث المخالفة القطعية. نحن إذا أجرينا البراءة عن حرمة ضم ترك العتق إلى ترك الإطعام وقلنا لا يحرم ترك العتق عندما تركت الإطعام، فمعناته شنو؟ معناته أنه يجوز لك ترك الإطعام ويجوز لك ترك العتق، وهذا مخالفة قطعية. إذن هذه البراءة غير معقولة أن تجري، لأن نتيجتها الوقوع في المخالفة القطعية. ولذلك تبقى البراءة الصحيحة المعقولة هي البراءة الأولى، يعني بعد الإطعام لو شك أن العتق واجب عليه أم لا يجري البراءة عن وجوب العتق تعينا. والحق مع القائلين بهذا المبنى أنه إصالة البراءة حاكمة في المقام. وهذا البيان وإن كان يثبت علما إجماليا بإحدى حيثيتين إلزاميتين كما شرحناهما، حيثية الوجوب التعييني وحيثية الوجوب التخييري، هذا البيان وإن كان يثبت، هذا إشارة إلى أن هذا البيان لطيف ودقيق، ولكن هذا العلم الإجمالي غير منجز، بل منحل حكما لجريان البراءة الأولى وعدم معارضتها بالبراءة الثانية. لماذا؟ لأن فرض جريانها جريانها يرجع إلى الثانية، لأن فرض جريان البراءة الثانية مستلزم لفرض وقوع المخالفة القطعية. أنت الآن اجعل نفسك في مقام البراءة الثانية، تشك أنك تارك للطعام، هل يجوز لك أن تترك العتق أو لا؟ تحتمل حرمة ترك العتق لأنه شنو؟ لأنه تحتمل الوجوب التخيري. خب إذا أجريت البراءة عن حرمة ضم ترك العتق معناته شنو؟ معناته أنه يجوز لك أن تضم ترك العتق إلى ترك الإطعام، وهذا هو المخالفة القطعية. ولا يعقل التأمين مع المخالفة القطعية، بخلاف فرض جريان البراءة الأولى فإنه فرض المخالفة الاحتمالية. أنا أتيت بالإطعام، بعد الإطعام أشك أن العتق هل هو واجب علي أو ليس واجبا، خو أجري البراءة عن تعيين العتق. خب إجراء البراءة عن تعيين العتق لأنه أحتمل في ترك العتق مخالفة، أحتمل مو مخالفة قطعية، فعندي أصل مؤمن عن هذه المخالفة الاحتمالية وهو البراءة عن الوجوب التعيني للعتق. أما في المقام إذا أجريت البراءة عن حرمته ترك ضم العتق إلى ضم ترك إلى ترك الإطعام، معناته شنو؟ معناته أنه أنا يجوز لي أن أترك الإطعام والعتق معا، وهذا هو مخالفة قطعية. أصلا هذه المخالفة القطعية ما تتناسب مع روح البراءة. هذا تمام الكلام في المبنى الأول. وأما المبنى الثاني، المبنى الثاني أنه نحن نقول أن التخير الشرعي بمنزلة التخير العقلي، يعني المخير هو الجامع ذات أفراد، مثلا عنوان الكفارة أو مفهوم الكفارة أو جامع ماهوي إذا كان للكفارة في الخصال الثلاثة، هذا هو متعلق التكليف ولكن له ثلاث أفراد، فالمكلف بين الأفراد مخير بين الأفراد. يكون البحث في هذا المبنى مثل ما ذكرنا في دوران الأمر بين التعيين والتخير العقلي، لأنه مآل التخير الشرعي إلى التخير العقلي. وبناء على هذا هناك ماذا قلنا؟ قلنا هناك نجري البراءة عن شنو؟ عن التعيين، مثل ما قلنا لو علم إجمالا بأن المولى إما أمره بإكرام الزيد وإما بإطعامه فإنه يكرم الزيد ويجري البراءة عن وجوب الإطعام. وثانيا نأخذ المبنى القائل بأن مرجع التخير الشرعي إلى التخير العقلي بين قوسين، متعلق التخير الشرعي هو الجامع بين الخصال كالتخير العقلي، والحكم حينئذ هو الحكم في المسألة السابقة فيما إذا دار الواجب بين إكرام زيد مطلقا وإطعامه خاصة. وثالثا وأما المبنى الأخير وهو أنه واجب التخير الشرعي حقيقته أنه هناك للمولى أغراض لزومية، هذه الأغراض متزاحمة بحيث لو أتى المكلف بغرض واحد يسقط عنه سائر الأغراض. سيد الشهيد يقول هنا نقع في ورطة وأنه مفروض نرجع إلى الاشتغال. لماذا؟ لأن المكلف لو أطعمه بعد الإطعام شك أنه العتق هل واجب عليه تعيينا أم لا، يعني يشك هل أن الغرض اللزومي الذي المولى أراده منه تحقق بالإطعام أم لا. إذا كان الواجب في الواقع واجبا تخيريا حصل الغرض اللزومي وسقط الغرض سائر الأغراض كغرض العتق وغرض الصيام، أما إذا كان الواجب واجبا تعيينيا لم يحصل الغرض ويجب عليه العتق، لذلك يشك أن ما أتى به من الإطعام هل حصل غرض المولى أم لا، شك في محصل الغرض وهو مجرى الاشتغال. وثالثا نأخذ المبنى القائل بأن مرجع الوجوب التخيري إلى وجود غرضين لزوميين للمولى غير أنهما متزاحمان في مقام التحصيل، بمعنى أن استيفاء أحدهما يعجز المكلف عن استيفاء الآخر، ومن هنا يحكم بوجوب كل من الفعلين مشروطا بترك الآخر بناء على الأغراض، حتى يصير فرق بين هذا المبنى وبين المبنى الأول. والحكم هنا إصالة الاشتغال، لأن مرجع الشك في وجوب العتق تعينا أو تخيرا حينئذ إلى الشك في أن الإطعام الذي أتى به هل يعجز المكلف عن استيفاء الغرض اللزوم من العيد؟ إذا قلنا يعجز يعني معناته أن الواجب تخيري، إذا قلنا لا يعجز معناته أن العتق واجب تعيني، فيكون من الشك في القدرة الذي تجري فيها إصالة الاشتغال. الشك في القدرة يعني شنو؟ يعني الشك في تحصيل الغرض، لأنه شك في المكلف به. هذا تمام الكلام على المبنى الثالث، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.